في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فتأتي بصورة مباغتة، وقتها بالدقة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكن المستفاد من الآيات القرآنية والروايات الشريفة أن الساعة والقيامة قريبة من الناس. يقول تعالى: اقترب للناس حسابهم، ويقول في آية أخرى: اقتربت الساعة وانشق القمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أيضا يمثل لنا عن قرب الساعة مع بعثته كفرسي الرهان. فرسي الرهان هما الفرسان اللذان يتسابقان، هذه السباقات الخيل اللي إلى الآن مستمرة في البلدان المتنوعة، والآن أيضا يعقد عليها الرهن. ففرسي الرهان يعني اللي يرهنون عليهم، أجود الخيل في السباق اللي عادة المراهنين يرهنون عليهم. شوف، واحد يريد يسبق الثاني، واحد يريد يسبق الثاني، واحد بصف الثاني. النبي يمثل لنا هيك القضية، يقول أنا والساعة كفرسي الرهان، يعني هلقد قريبة من عندي ومن بعثتي كنبي. هذا دليل على أن الساعة قريبة، لكن أيها الإخوة الكرام ليس قرب الأيام وقرب الليالي، لأنه قد واحد يأتي ويقول: طيب إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعثت أنا والساعة، أو مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان، طيب النبي بعث وتوفي ومرت قرون ولم تأتي الساعة. ليس المقصود هو قرب الأيام وقرب الليالي والساعات وربما حتى العقود والسنين، لا، المقصود أنه ما مضى من عمر الدنيا أكثر مما بقي من عمرها. يعني الدنيا إلها أجل محدود، إلها عمر عند الله عز وجل. ما فات من عمر الدنيا أكثر مما بقي، لم يبق من عمر الدنيا إلا قليل. يعني نسبة الباقي من عمر الدنيا إلى نسبة المنصرم والمنقضي منها نسبة قليلة جدا، لم يتبقى من عمر الدنيا إلا قليل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينذرنا قرب الساعة ويقول إن الساعة قريبة منكم فاستعدوا لها، فاستعدوا لها. نسأله تعالى أن يوفقنا للاستعداد للساعة، والحمد لله رب العالمين.
يا ربي 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 يا ربي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
وكلم في الدجى موسى، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما، ثم ألهمه الخطابا. ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا. لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم يا لك الفضل العظيم على عصائم، مننت به وأجزلت الثواب. ويا من خص أحمد واصطفى وأعطاه الرسالة والكتاب، ويا من خص أحمد وصفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب لك الفضل العظيم لك الفضل العظيم يا رب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. عند 3:21 تستمعون إلى نهج الحياة. استفتاءات تقدم لحضراتكم عند 3:41. أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:01. أجمل الحديث يقدم لحضراتكم عند 4:13. أما من هدي المنبر الحسيني فتستمعون إليه عند 4:29. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:43 وعلى مدى 40 دقيقة. أما حضارة الإسلام فيقدم إليكم عند 5:28. أحبتي أتمنى لكم يوما جميلا وفي رعاية الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصلي وسلم على حبيبك وخيرة خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. على هذا ننصت أولا لهذه التلاوة العطرة للآية 46 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
نعم مستمعينا الكرام، تناولت الحلقات السابقة من البرنامج غزوة بدر وامتداداتها الإلهية، ففي ضوء ما تقدم تقول الآية وأطيعوا الله ورسوله فيما يأمرانكم به ولا تنازعوا فتفشلوا، أي لا تنازعوا في لقاء العدو ولا تختلفوا فيما بينكم فتجبنوا عن عدوكم وتضعفوا عن قتالهم وتذهب ريحكم، أي صولتكم وقوتكم وقيل نصرتكم وأيضا دولتكم. وريحها هنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد، وقيل إن المعنى ريح النصر التي يبعثها الله مع من ينصره على من يخذله، واصبروا على قتال الأعداء إن الله مع الصابرين بالنصر والمعونة. أفادتنا هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا القانون الإلهي يجب أن يكون محور الوحدة، وعلى المجتمع البشري أن يخضع لإرادة السماء ويأتمر بأمر الله لا بأمر سواه. ثانيا تنازع المسلمين واختلافهم عامل هزيمتهم قبال القوى الأجنبية. ثالثا نصر الله وعونه يتوقفان على ثبات المؤمنين وصمودهم، وهذان ما يحرم منهما ضعاف الإيمان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
أما الآن أيها الأعزاء نستمع وإياكم خاشعين للآية 47 من سورة الأنفال المباركة.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
من الأخطار التي تهدد المجاهدين الغرور والرياء، فالجهاد يجب أن يكون في سبيل الله وبدافع الإيمان فحسب. قوله تعالى مخاطبا المؤمنين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي بطرين يعني قريشا خرجوا من مكة ليحموا عيرهم، فخرجوا بالقيان والمعازف يشربون الخمور ويعزف عليهم القيال ورئاء الناس. قيل إنهم كانوا يدينون بعبادة الأصنام، فلما أظهروا التقرب بذلك إلى الناس كانوا مرائين. وقيل إنهم وردوا بدرا ليروا الناس أنهم لا يبالون بالمسلمين وفي قلوبهم من الرعب ما فيه، فسمى الله ذلك رئاء ويصدون عن سبيل الله، أي يمنعون غيرهم عن دين الله. والله بما يعملون محيط، أي عالم بأعمالهم فيجازيهم ولا يخفى عليه منها شيء. أفهمتنا الآية أيها الكرام أولا ما يميز الجهاد وغيره من الحروب والمعارك الهدف والدوافع، فالمؤمنون يجاهدون في سبيل الله لإزالة الظلم ودرء الفتنة وسواهم يقاتلون من أجل الهيمنة والفتوحات وعرض العضلات. ثانيا، إن الله هو السميع البصير والناصر والمعين رغم كل محاولات الأعداء الذين يصدون المسلمين عن سبيل الله.
مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي.
والآن أيها الأخوة والأخوات، نبقى مع هذه التلاوة العطرة للآية 48 من سورة الأنفال المباركة ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، دخلت الواو عطفا على حال المشركين في خروجهم بطرا ورئاء الناس، أي وفي وقت تزيين الشيطان أعمالهم، وذلك أن إبليس حسن لقريش سيرهم إلى بدر لقتال النبي صلى الله عليه وآله، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، أي لا يغلبكم أحد من الناس لكثرة عددكم وقوتكم، وإني أي مع ذلك جار لكم، أي ناصر لكم ودافع عنكم السوء. فلما تراءت الفئتان، أي التقت الفرقتان، نكص على عقبيه، أي رجع القهقرى منهزما وراءه، وقال إني أخاف الله، أخاف عذاب الله على أيدي من أراهم، والله شديد العقاب لا يطاق عقابه. وقيل معناه إني أخاف أن يكون قد حل الوقت الذي أنظرت إليه، فإن الملائكة لا ينزلون إلا لقيام الساعة أو العقاب. أفادتنا الآية أيها الكرام أولا تزيين القبيح من الأعمال من عمل الشيطان، وعلينا أن نحذر مكر الشيطان وأضلله. ثانيا، الشياطين يؤججون نار الفتنة ويعدون بالنصر فيخذلون من تبعهم. ثالثا، الشيطان يعلم ما لله من قدرة في الدنيا والآخرة وإن كان لا يؤمن بالله، وهذا ما يميز العلم عن الإيمان.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
والآن أيها الأخوة والأخوات، نستمع للآية 49 من سورة الأنفال المباركة.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
إذ يقول المنافقون، هذا يتعلق بما قبله، معناه إذ زين لهم الشيطان أعمالهم، إذ يقول المنافقون، فلذلك حذف الواو، وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، والذين في قلوبهم مرض، وهم الشاكون في الإسلام مع إظهارهم كلمة الإيمان، وقيل إنهم فتية من قريش أسلموا بمكة واحتبسهم آباؤهم فخرجوا مع قريش يوم بدر لما رأوا قلة المسلمين. قالوا: غر هؤلاء دينهم حتى خرجوا مع قلتهم لأجل دينهم إلى قتال المشركين مع كثرتهم، ولم يحسنوا النظر لأنفسهم حين اغتروا بقول رسولهم، فبين الله تعالى أنهم هم المغرورون بقوله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. معناه: ومن يسلم لأمر الله ويثق به ويرضى بفعله وإن قل عددهم فإن الله تعالى ينصرهم على أعدائهم، وهو عزيز لا يغلب، فكذلك لا يغلب من توكل عليه، وهو حكيم يضع الأمور مواضعها على ما تقتضيه الحكمة. ما تعلمناه من هذه الآية أيها الأعزاء: أولا، النفاق داء قلبي لا يعالج بالدواء، وإنما يعالج بالإيمان والإذعان للحقيقة والواقع فحسب. ثانيا، المؤمن شيمته السعي، وإنه لبلوغ الغاية وما يصبو إليه يتكل على الله لا على سعيه هذا. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام، يا أمتي
قسما لن نهتدي بسواه، فهو السبيل إلى جناته ورضاه. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، طوبى لمن لباه. تزكو النفوس به هو للقلوب حياة، تزكو النفوس به هو للقلوب حياة. فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهداه، فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهداه. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، طوبى لمن لباه. ثوروا على الطغيان أنتم رجال الله، الله مولانا وسواه لن نخشى. ثوروا على الطغيان أنتم رجال الله، الله مولانا وسواه لن نخشى. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، طوبى لمن لباه. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، طوبى لمن لباه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا وبكل المستمعين الكرام.
اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا السؤال في موضوع التقليد هو يقول القائل: نحن نقلد فقيها ميتا، وقد استحدثت عدة مسائل كمسألة الجمرات مثلا، فما هو تكليفنا بالنسبة إلى الرمية أو أي مسألة مستحدثة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أحسنتم، وهذا في الواقع من الأسئلة التي يسأل عنها الكثير. المرجع الأعلم إذا توفي يجوز له البقاء على تقليده، وهذا كما ثبت عند السيد السيستاني أو غير السيد السيستاني على الله مقامه، يجوز له أن يبقى على تقليد الميت. أما بالنسبة إلى المسائل المستحدثة والجديدة، مسألة مستحدثة من قبيل الجمرات، كانت مثلا الجمرة بشكل عمود، الآن توسعت مثلا، فهنا المسائل المستحدثة يرجع بها إلى الفقيه الحي الأعلم. هذه مسألة مهمة، ليس كل مرجع، وإنما أيضا يتحرى المرجع الأعلم. فإذا هذا المقلد يمكن أن نقول أنه يقلد أكثر من مرجع، أنه يقلد مرجعين. كيف؟ مرجع ميت لأنه الأعلم عنده، ثابت الأعلمية لهذا المرجع الميت، وأيضا يجب عليه أن يتحرى لمرجع حي من ويكون أعلم. لماذا؟ نقول هذا المرجع الحي يكون مرجع لك في المسائل
المستحدثة
والجديدة. فالجواب على ذلك، نقول لهذا السائل: يجب عليك الرجوع إلى الأعلم من الأحياء في المسائل الجديدة والمستحدثة.
أحسنتم وشكرا لكم. سؤال آخر مهم: تارة يأتي شخص ويقول: أنا اخترت أحد المراجع لكي يكون مرجعا لي من دون فحص، من دون أن تكون الطريقة للاختيار طريقة سليمة عقلائية، اخترته هكذا من دون تحقيق. فإذا قلد شخص عالما غير أعلم، فهل تقع أعماله السابقة باطلة أو يكون مأثوما مثلا؟
أولا، إذا كان هذا المقلد قلد هذا المرجع ولم يبالي، وهو يعرف أن هذا ليس بأعلم، يعرف أن هذا ليس بأعلم ولكن قلده، نقول له: هذا ليس أعلم، هذا ليس مثلا من العلماء، ليس أعلم الموجودين، الأعلم فلان. يقول: أنا أعرف ولكن أنا أريد أن أقلد. فنقول: هذا التقليد غير صحيح، والأعمال التي عملتها غير صحيحة، فيلزم عليك ماذا؟ إعادة الأعمال طبق المرجع الأعلم. فإذا كانت هذه الأعمال التي أديتها لا تنطبق على فتاوى الأعلم، فيجب عليك الإعادة. لاحظوا. أما إذا قال: لا، أنا لا ما كنت أعلم، قالوا هذا عالم وقلدت، ولا كنت أعرف أن هناك فحص وتدبر وتحري وسؤال أهل الخبرة، ما كنت، فعنده نوع في اختيار المرجع من عدم المعرفة. ما كان يعرف، يعني هذا يدخل من الجاهل في المسألة. فنقول إذن إذا كنت قلدت غير الأعلم وأنت معذور جاهل في المسألة، ما كان عندك اطلاع، فيجب عليك أن تختار الأعلم. وفي الأمور حتى إذا خالفت المرجع الأعلم ما يحتاج أن تعيدها إلا في الأركان، في المسائل اللي هي أركان. مثلا يعني كان اختلاف في الركوع، ركن في الصلاة، المرجع الأعلم يقول هذا الحكم، ذاك كان يقول حكم آخر، يقول لا يجب عليك أن تعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الاختلاف حصل
في الأركان.
في الأركان، لاحظوا،
لأنهم مخلف في الصلاة والصلاة تكون باطلة،
تكون باطلة. فإذا نقول لهذا، على نحو لهذا السائل، أنت إذا اخترت وتعرف أن هذا الأعلم ولم تختار الأعلم وذهبت إلى غير الأعلم، فأعمالك ماذا؟ لابد أن تكون طبق فتاوى الأعلم، فإذا كانت مخالفة لفتاوى الأعلم تعيد. أما إذا أنت اختاريت غير الأعلم بجهل، ما كنت ملتفت إلى هذه المسألة، فحتى إذا خالفت الأعلم الآن الجديد ثبت عندك هذا الأعلم، إلا فقط في الأحكام اللي هي عبارة عن أركان، فيها أركان، وهذه الأحكام اللي تعد ركن خالف فيها الأعلم الجديد، هذا ثابت أعلميته، نقول هنا أن تعيد هذه الفرائض.
نعم، أحسنتم، بارك الله بكم سماحة السيد. فاصل ونعود إن شاء الله مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود بإذن الله تعالى. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. السؤال التالي سيدنا العزيز، ما الحكم إذا عدل الشخص عن عالم إلى آخر من دون أي سبب؟ نحن ذكرنا هناك يعني حالات خاصة يمكن للشخص أنه يعدل أو يرجع إلى مرجع آخر، هناك مسائل خاصة وليس الأمر كليا أو عاما، فيأتي شخص ويعدل من عالم إلى عالم إلى عالم آخر من دون أي سبب أو أي يعني شيء وجيه، فما هو الحكم؟
طبعا نقول هذا الذي عدل من هذا المرجع إلى مرجع آخر، نسأل هذا الذي عدل، نقول هل هذا الذي عدلت إليه وذهبت له هل هو الأعلم، ثبت عندك الأعلم؟ يقول نعم، نقول فيجب عليك العدول.
نعم،
مسألة مهمة. إذا ثبت عند المقلد وعند المكلف أن هذا الأعلم، وهو كان يقلد غير الأعلم، الآن اتضح له، فنقول إذا ثبت عندك، طبعا ضمن الضوابط التي ذكرناها وضمن المناشئ العقلائية، ثبت لك أن هذا هو الأعلم، فنقول ليس يجوز لك وإنما
يجب
عليك العدول إلى هذا المرجع. لماذا؟ لأن ثبت هو الأعلم، ونحن ذكرنا وقلنا هنا يجب تقليد الأعلم. على المسألة تارة تقول لا، أنا في الواقع الأعلم هو هذا الذي أنا أقلده، ولكن أنا أريد أن أتحول من هذا المرجع إلى ذاك المرجع اللي هو أدون منه، ليس بأعلم من هذا، نقول لا يجوز لك ذلك، لا يصح لك ذلك، لا يصح لك ذلك أن تتحول من الأعلم إلى غير الأعلم. لماذا؟ لأن قلنا يجب تقليد
الأعلم.
الأعلم. أما إذا هذا الذي عدلت إليه مساوي، تقول مولانا لا يفرق، هذا ثبت عندي أنه أعلم، وهذا أيضا الذي أريد العدول إليه أيضا ثبت لي أنه أعلم، فهم متساويان بالدرجة العلمية، هذا نفس هذا العالم. فنقول إذن هنا يجوز لك أن تبقى على هذا العالم المرجع أو لا تذهب إلى ذاك المرجع. لماذا؟
لأنهما أعلمان ومتساويان.
لأن ثبت هو قلد الأعلم، هذا أعلم وهذا أعلم، متساويان بالرتبة وبالدرجة. فإذن خلاصة الجواب نقول لهذا السائل إذا كان الذي تريد العدول إليه أعلم فيجب عليك العدول، إذا كان هذا الذي أنت في طور تقليده هو الأعلم فيجب عليك البقاء عليه، أما إذا كانت الدرجة متساوية بينهما فيجوز لك أن تبقى ويجوز لك أن تقلد وتعدل إلى غيره.
أحسنت،
إلى ذاك المساوي له.
شكرا، بارك الله بكم. والسؤال الأخير، طبعا هذا السؤال نحن ذكرنا شيء من هذا الموضوع سابقا، هل يمكن الاعتماد على الاتصالات الهاتفية والبريدية وغيرها للحصول على فتوى المرجع؟ لأنه يعني السؤال العام هو ما هي الطرق الصحيحة لتحصيل الفتوى؟ فهل يصح يعني الاستفسار عن هذه الطرق التي مذكورة في السؤال؟
أحسنتم، لا سيما في عصرنا اليوم، مثلا هذا يسكن في أوروبا، هذا يسكن في أفريقيا، بعيد عن الأجواء مثل العلمية والدينية، ولا يعرف العلماء إلى غير ذلك، يريد أن يعرف من هو المرجع، من هو الأعلم، من هو غير الأعلم، هذا بعيد عن هذه الأجواء. وأيضا يصعب عليه السفر، أن يأتي مثلا إما الصعوبة المادية أو غير ذلك. اليوم الحمد لله العالم أصبح قرية أو أصبح غرفة واحدة كما يقولون، فنقول نعم لك أن تتصل أو بالبريد، بريد إلكتروني، بريد أن تتصل، لكن بشرط، وهو أن يكون الاتصال بأهل الخبرة والثقة. يعني أنت لا يفرق سواء أتيت بنفسك أو اتصلت اتصال، ما في فرق، حتى أنت إذا أتيت وتحريت بنفسك أن تذهب إلى أهل الخبرة، أهل الثقة، الموثوقون، صح أم لا؟
نعم.
أيضا في الاتصال، إذا أنت تتصل تلفونيا أو من خلال البريد، تتصل بأهل يعني الثقات وأهل الخبرة وأهل التجربة وتتحرى، يحصل عندك أطمئنان، نعم يجوز لك ذلك، والصحيح وما في أي ضير.
أن تعلم أنه هذا الموقع أو هذا الرقم أو هذه مثلا إذا كان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن تعلم أنه موثوق.
موثوق، وتعرف هذا فلان ويعرف فلان، وهذا في الحوزة، هذا مجتهد، هذا يدرس عندك،
أو يرجع إلى مكتب المرجعية مثلا،
أو إلى مكتب هذا بهذا الشرط. نعم، أنت إذا تقول أنا اتصلت برجل لا أعرفه، هذا لا يعد من الثقات، أو تقول أنا قرأت أو كذا، لا، لابد يكون الاتصال مع المصدر الموثوق به. هنا نعم يجوز لك ذلك، بشرط أن يكون الاتصال بطرف موثوق به ويثق به، فأيضا يكون هو سبيل وطريق لتحصيل الفتوى.
أحسنتم، أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والتوفيق والسلامة إن شاء الله. نراكم إن شاء الله في حلقات جديدة، ونسألكم الدعاء، وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي